فالتذكر إنما يحصل بعد التدبر والتأمل. وهكذا أنكر الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الإقفال على قلوبهم. إن القرآن العظيم كتاب كريم يؤثر على القلوب والأبدان.
وفي هذه الليلة نستمع إلى المحاضرة التي سيقوم بها
الأخ الفاضل جابر المصعبي.
ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 28 من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
هذا هو حال القرآن لو أنزله الله على جبل، فكيف قلوبنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ وإذا سألتم يا عباد الله عن مفاتيح وأسباب تدبر القرآن، فإننا سنذكر بعضا من أسباب تدبر القرآن ومما يعين على تدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ألفتوا انتباه السامعين إلى أمر عظيم يتعلق بكتاب الله، ألا وهو تدبر القرآن الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، مرحبا بجميع الحاضرين، مرحبا بضيوف الرحمن. نحن في هذه الليلة نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، نستقبل ضيفين كريمين لإلقاء المحاضرة. الأول الأخ الفاضل جابر المصعبي حفظه الله. هذا الأخ الكريم له عندنا ما يقارب 11 سنة، وممن قد أخذ القراءات العشر، وهو مهتم جزاه الله خيرا بالتدريس في القراءات وفي التجويد وفي التلقين، وقد نفع الله به في هذا الباب نفعا عظيما. فمرحبا بالأخوين الكريمين، ونسأل الله أن ينفعنا بما سنسمع منهما، وأن ينفعهما أيضا، كما أسأله سبحانه أن يجعلهما من الصالحين، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يرزق كل من سبقهم في هذه المحاضرات الذرية الصالحة، وأن يجعلهم من الصالحين، وأن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا. وإلى المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا نشكر لشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام على تشجيعه لنا للقيام في هذا المقام المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يديم نفعه وأن يرزقه الذرية الصالحة. إخواني وآبائي الكرام، ينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من النعم العظيمة الكثيرة، ومن هذه النعم التي أنعم الله به علينا في هذه الدور نعمة حفظ القرآن الكريم ونعمة تلاوة القرآن الكريم، فهذه نعمة عظيمة يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده. وفي هذا المقام ألفت انتباه السامعين إلى أمر عظيم يتعلق بكتاب الله، ألا وهو تدبر القرآن الكريم. فإننا بحمد الله الكثير منا والغالب فينا يحفظ هذا الكتاب العزيز، ولكن قل من يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وقل من ينظر إلى معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه إنما أنزل القرآن الكريم من أجل تدبره والعمل به، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا الكتاب مبارك، قال ليدبروا آياته. والتدبر هو التأمل والتفكر في آيات القرآن الكريم لمعرفة معانيه واستخراج ما فيه من الحكم والأسرار، وليتذكر أولو الألباب. فالتذكر إنما يحصل بعد التدبر والتأمل. وهكذا أنكر الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الإقفال على قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن إن على قلوبهم أقفالا عظيمة منعتهم من تدبر كلام الله. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وهكذا يا عباد الله، أنكر الله سبحانه وتعالى على الصحابة ووبخهم لماذا لا تخشع قلوبهم لكتاب الله، فقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهكذا يا عباد الله، بين الله سبحانه وتعالى أن عدم تدبر القرآن الكريم من عقوبته على أولئك الذين لا يتدبرون، فقال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال بعض المفسرين: سأصرف عن آياتي، أي سأحرمهم فهم القرآن، فإذا لم تفهم كلام الله ولم تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى فاعلم أن ذلك عقوبة هي التي منعتك من ذلك. وهكذا يا عباد الله، إن القرآن العظيم كتاب كريم يؤثر على القلوب والأبدان، فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أن القرآن الكريم يؤثر على قلوب المؤمنين الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. فيا عباد الله، لا بد لنا أن نصل إلى هذا المقام، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهكذا أخبر الله أن الأنبياء والصديقين يتأثرون بكلام الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو حالهم إذا سمعوا كلام الله وإذا تليت عليهم آيات الرحمن سبحانه وتعالى. بل أخبر الله سبحانه وتعالى عن سرعة تأثر المؤمنين من أهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو تأثير كلام الله على هؤلاء القوم. وهكذا يا عباد الله أخبر الله سبحانه، أو هكذا يا عباد الله، كان كفار قريش يتأثرون بكلام الله سبحانه وتعالى مع أنهم مشركون. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أنه خرج من مكة مهاجرا إلى الحبشة، فلقيه رجل يقال له ابن الدضنة، فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: إن قومي أخرجوني وإني أريد أن أسيح في أرض الله حتى أعبد ربي. فقال له: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ارجع فإني لك جار. فقبلت قريش جوار ابن الدغنة، ولكن قالوا: بشرط أن يصلي أبو بكر في بيته وأن يقرأ القرآن في داره خشية أن يفتن النساء والأطفال. فكيف بقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في داره مدة، ثم بدا له أن يبتني مسجدا ببناء داره أي بساحة داره، فكان يقرأ القرآن وكان يتقصف عليه نساء المشركين وأطفالهم، أي يتزاحم نساء المشركين وأطفالهم من أجل أن يستمعوا للقرآن الكريم. فيا لله، ما هو هذا الكلام الذي جعل هؤلاء يتزاحمون من أجل أن يستمعوا؟ إنه عظمة كلام الله سبحانه وتعالى على القلوب والأبدان. وهذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فسمعته وهو يقرأ في صلاة المغرب بالطور، قال: حتى بلغ إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: حتى كاد قلبي أن يطير لعظمة هذا الكلام العظيم وهذا الكتاب الكريم. ويا عباد الله، إن القرآن الكريم يؤثر على الجمادات، أفلا يؤثر على قلوبنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا هو حال القرآن لو أنزله الله على جبل، فكيف قلوبنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ وإذا سألتم يا عباد الله عن مفاتيح وأسباب تدبر القرآن، فإننا سنذكر بعضا من أسباب تدبر القرآن ومما يعين على تدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى. من أسباب تدبر القرآن الكريم وجود القلب الحي، فإذا كان قلب المؤمن حيا فإنه يكون متدبرا للقرآن وقابلا لهذا الكلام. فإذا كان القلب سهلا لينا رقيقا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ فيه العلم ونفع وثبت وأثر. وأما إذا كان القلب قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا يسيرا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على إصلاح قلوبهم قبل أن يحفظوا القرآن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد عشنا برهة من الزمن وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد عليه الصلاة والسلام فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. قال: ثم لقد رأيت أقواما يؤتون القرآن قبل الإيمان، فيقرأ الرجل القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا ما نهيه ولا ما حرامه ولا ما حلاله. هذا هو حالنا يا عباد الله، ربما نقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا نتدبر شيئا من كلام ربنا. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل الإيمان. ويبين عثمان رضي الله تعالى عنه أن القلب إذا كان حيا لا يشبع من كلام الله. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من القرآن. فالقلوب إذا كانت صافية وإذا كانت سليمة من الأمراض ومن الشرك ومن الرياء والعجب وغير ذلك، فإن ذلك من أسباب فهم القرآن ومن أسباب تدبر القرآن. كذلك يا عباد الله، من أسباب فهم القرآن وتدبره أن يحسن العبد الاستماع والإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأ فإنه يقرأ بتؤدة واطمئنان، وإذا استمع فإنه يعي بقلبه ويسمع بأذنيه قبل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الاستماع والإنصات لكتاب ربنا من أسباب نزول الرحمة لعلكم ترحمون. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والمنفعة والبركة ما لا يجده في غيره من الكلام، لا في منظومه ولا في منثوره. كذلك يا عباد الله، من الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم وجود قدر من الفهم لما يقرأ العبد ولما يسمعه. فإذا كان العبد عنده علم بتفسير القرآن ولو شيئا يسيرا فإن ذلك يعينه على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان العبد ليس عنده علم بتأويل القرآن وبتفسيره فكيف سيتدبر كلاما لا يعي ما هو؟ كيف سيتدبر كلاما لا يدري ما هو؟ ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا كان حالهم. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وينبغي له أن ينبغي لقارئ القرآن أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فكيف يعمل بما لا يفهم تأويله؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. ويقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولم يفهم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتدبر الكلام بغير فهم معناه لا يمكن. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإذا علمت أن القرآن هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به وليهتدى بهداه في أرضه، فكيف ترضى أن تعمى بصيرتك عن النور؟ كيف ترضى أن تعمى بصيرتك عن النور؟ كذلك يا عباد الله، من أسباب تدبر القرآن وفهمه عدم الإسراع في قراءة القرآن الكريم. فلا بد للعبد إذا قرأ القرآن أن يقرأ بتؤدة وتمهل واطمئنان من أجل أن يعي كلام ربه. وبذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: أي بينه بيانا. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا لك على فهمه وتدبره. فإنه يكون عونا لك على فهمه وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. فمن حديث حفصة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ومن حديث أنس قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كانت قراءته مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. هكذا كانت قراءة نبينا عليه الصلاة والسلام، القراءة بتؤدة واطمئنان وتمهل. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هد الشعر، أي لا تسرعوا في قراءة القرآن كما تسرعون في قراءة الشعر. قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب والأسماع، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنه: إني رجل سريع القراءة، فربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. فماذا كان جواب ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لأن أقرأ سورة أحب إلي من أن أفعل الذي تفعل. فإن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة يعيها قلبك، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبه. فلا بد للعبد إذا أراد أن يقرأ كثيرا أن يقرأ قراءة يسمع أذنيه ويعيها قلبه، لأن الغرض من القرآن هو تدبره. وقد أخبر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الإسراع في قراءة القرآن الكريم من غير تدبر أن ذلك من تلبيس إبليس، فذكر في كتابه تلبيس إبليس قال: وقد لبس أي إبليس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهذون هذا من غير ترتيل ولا تثبت، وهذه حالة ليست بمحمودة، وهذه حالة ليست بمحمودة. قال: وقد روي عن جماعة من السلف أنهم ربما قرأوا القرآن في اليوم مرة أو في الركعة مرة، قال: وهذا يكون نادرا منهم ومن داوم عليه، وإن كان جائزا إلا أن الترتيل أحب إلى العلماء، إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء من الإسراع من غير تثبت وترتيل. كذلك يا عباد الله، ينبغي لنا أن نعلم أن قراءة قدر يسير من القرآن بترتيل وتثبت أحب إلى الله من قراءة كثير من القرآن بغير ترتيل وفهم وتفكر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لأن أقرأ سورة البقرة وأتفكر فيها أحب إلي من قراءة القرآن هدرمة. لأن يقرأ سورة البقرة ويتفكر فيها ويتأمل فيها أحب إليه من أن يقرأ القرآن كله هدرمة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقراءة آية بتدبر وتفكر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من قراءة ختمة بغير تدبر وتفكر، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، ربما يقرأ أحدهم الآية فيرددها إلى الصباح. ومن أولئك تميم الداري رحمه رضي الله تعالى عنه، ذات ليلة قام يصلي بعد العشاء فجعل يقرأ قوله تعالى، فجعل يقرأ قوله تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وما زال يرددها ويتفكر فيها حتى الصباح. وقرأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ذات ليلة قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، فجعل يكررها لا يستطيع أن يتجاوزها. وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى قام ذات ليلة يصلي فجعل يقرأ قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فجعل يقرأها حتى أسحر، أي حتى جاء السحر. فلما أصبح قالوا: يا أبا سعيد، إنك لم تتجاوز هذه الآية. فقال: إن فيها معتبرا ما نرفع طرفا ولا نرد إلا وقع علينا نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. والأمثلة من أحوال السلف وتدبرهم للقرآن كثيرة. كذلك يا عباد الله، من أسباب تدبر القرآن الكريم ومما يعين على فهم القرآن الكريم وتدبره البعد عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي من أسباب حرمان فهم القرآن ومن أسباب حرمان تدبر القرآن الكريم. وكلما كانت الذنوب أكثر كلما كان الفهم للقرآن أقل. ومن الذنوب ما يكون مانعا من فهم القرآن وتدبره كالغناء، فإن الغناء والاستماع إليه من أسباب أن يجعل على القلب غشاوة، فلا يستطيع من يسمع الغناء أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هناك منافاة بين كلام الرحمن وبين كلام أولئك المغنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالسمع، قال: والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أحاله عبدا لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن فيا عباد الله ينبغي لنا أن نحاول أن نتدبر القرآن الكريم قدر الإمكان فإن القلب يصلح بتدبر القرآن وإن القلب ينتفع بتدبر القرآن قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر سورتك فإذا كانت همتك آخر السورة ومتى ستنتهي فكيف ستجد الرقة والتأثير في القلب قال وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن الكريم لمن تدبره من قراءة القرآن لمن تدبره وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بالتدبر فيا طالب العلم ويا حافظ القرآن ويا قارئ القرآن بما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة القرآن الكريم وتلاوته فلا بد أن تزين ذلك بالتدبر وبالانتفاع والعمل بكلام الله سبحانه وتعالى قال الحسن البصري رحمه الله تفقد قلبك في ثلاث مواضع تفقد قلبك في ثلاث مواضع عند قراءة القرآن وفي الصلاة وعند الذكر فإذا لم تجد قلبك فاعلم أن قلبك قد مات وقال عيسى بن وردان المقري رحمه الله تعالى بعد أن سئل ماذا تشتهي من الدنيا قالوا له ماذا تشتهي من الدنيا قال أشتهي أن ينفرج لي صدري حتى أنظر ماذا أثر فيه القرآن فيا طالب العلم لابد أن يظهر القرآن الكريم في سلوكك أن يظهر القرآن الكريم في تعاملك أن يظهر القرآن الكريم في عبادتك وفي خشيتك لربك سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به وأن يرزقنا حسن تدبره وتلاوته وفهمه والعمل به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويتفضل وأترك المجال للشيخ الفاضل عبد الرحمن المسوري حفظه الله تعالى
بارك الله فيك بارك الله فيك
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار www.ssh-imam.com